أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم لعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما تقدم حول اشتراط الاجتهاد في القاضي، هل يشترط في القاضي الاجتهاد أو لا يشترط؟ قلنا أن اشتراط ذلك قد يقال به باعتبار أن الغاية من نصب القاضي لا تتحقق إلا بالاجتهاد، حيث أن غاية نصب القاضي وعلة نصبه إما توقف حفظ النظام وإما الدليل اللفظي وهو الروايات المتقدمة كمقبولة عمر بن حنظلة. أما بالنسبة للأول وهو توقف حفظ النظام، فقد يقال بأن توقف حفظ النظام يتوقف على اجتهاد القاضي، ولا أقل من عدم الجزم بتحقق هذه الغاية إذا كان القاضي ليس مجتهدا، ومع عدم الجزم نشك في تحقق هذه الغاية. فالأصل عدم وضع القاضي غير المجتهد هكذا، لأن الأصل لا ولاية لأحد على أحد، والقدر المتيقن من نصب القاضي هو النصب للمجتهد. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو مقبولة ابن حنظلة، فذكرنا أيضا أن هناك قرينة لفظية موجودة في مقبولة عمر بن حنظلة، وهي قوله نظر في حلالنا وحرامنا. فإن قوله نظر في حلالنا وحرامنا يعني تأمل، ونظر يعني اجتهد في حلالنا وحرامنا، ليس مجرد نقل الفتوى إلى الآخرين. فرق بين نقل الفتوى وبين النظر في الفتوى. النظر في الحلال والحرام يستدعي التأمل والمراجعة والاجتهاد في المسألة. ثم وردنا إشكال وهو أن هذا هو الموجود في مقبولة عمر بن حنظلة، ولكن الموجود في رواية أو صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم هو الإطلاق، فإنها مطلقة من هذه الجهة. رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، ويعلم شيئا من قضايانا لا يتوقف على كونه مجتهدا، بل يصح ولو لم يكن مجتهدا ولو كان ناقلا للفتوى، فهذه رواية مطلقة. ولأجل هذه الرواية وغيرها تمسك صاحب الجواهر القدس سره الشريف بأنه تمسك بهذه الروايات على عدم اشتراط أن يكون القاضي مجتهدا عليه السلام ورحمة الله. ولكنها للتمسك غير صحيحين. التمسك بالإطلاقات غير صحيح، لأن مقتضى الجمع بين المطلق وبين المقيد هو تقييد المطلق بهذا المقيد، واضح؟ لا، فتكون مقبولة عمر بن حنظلة مقيدة لهذه المطلقات. سنقول وإن لم تشترط صحيحة في خديجة الاجتهاد ولكنها مقيدة بمقبولة عمر بن حنظلة التي اشترطت الاجتهاد، فما تمسك به صاحب الجواهر غير تام. حتى لو كان تمسك صاحب الجواهر قدس سره الشريف بالآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الآيات مطلقة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مطلقة من جهة أن الحاكم هل هو مجتهد أو غير مجتهد، ولكن هذا الإطلاق مقيد بمقبولة عمر بن حنظلة. وصاحب الجواهر استند أيضا على أمر آخر ودليل آخر غير المطلقات، وهو استند إلى الروايات التي دلت على جعل الولاية للمجتهد، فيقول المجتهد ولي، المجتهد ولي من قبل الإمام المعصوم عليه السلام، وولي مطلق، ومقتضى إطلاق ولايته وعدم تقييدها أنه يستطيع أن ينصب من يشاء من القضاة وإن لم يكن القاضي مجتهدا، وإلا كان ذلك تحديدا لولايته المطلقة، لم تكن ولاية مطلقة. يقول ظاهر النصوص والأخبار أن ولاية الفقيه ولاية مطلقة، ومقتضى إطلاق ولايته استطاعة نصب غير المجتهد قاضيا، وله الحق في ذلك، ولكن في ذلك تأمل واضح، فإنه بعد وجود المقيدات وبعد وجود الدليل الذي دل على اشتراط كون القاضي مجتهدا لا يمكن الاستدلال بهذا بهذه الولاية المطلقة، فإن مثل مقبولة عمر بن حنظلة التي اشترطت الاجتهاد في القاضي تكون مقيدة وهلا لإطلاق ولاية المجتهد، بمعنى أن المجتهد ليس له كفاية مطلقة في هذا الجانب وهلا، فلا يحق له إلا نصب من كان شنو مجتهدا، أو بعبارة أخرى بعدها ولا ينصب من كان مجتهدا، من منصوب من قبل الأئمة عليهم السلام مباشرة، فليس من شؤون المجتهد نصب غير المجتهد، هكذا نقول. فحدود ولايته ضيقة بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة، وليس له ولاية مطلقة من هذه الجهة، واضح ولا لا؟ بل مو المجتهد ولايته ضيقة، بل حتى المعصوم عليه السلام بناء على اشتراط في مقبولة عمر بن حنظلة، بناء على اشتراط كون القاضي مجتهدا، حتى المعصوم لا يستطيع أن ينصب غير غير المجتهد قاضيا، لأنهم هم صدر عنهم اشتراط أن يكون مجتهدا، فما صدر عنهم فإذا صدر عنهم اشتراط كونه مجتهدا
بمعفى هذا يعني أنهم لا يستطيعون نصب غير المجتهدين إلا في الحالات الخاصة والضرورات الخاصة، وإلا كحالة طبيعية لا ينصبون إلا من كان مجتهدين. فإذا ولاية المعصومين عليهم السلام لا تمتد لغير المجتهد، فكيف يعني لجعل غير المجتهد، فكيف للمجتهد أن ينصب غير المجتهد؟ هذا ما ذكره في هذا الفصل. ثم علق الشيخ الأستاذ في النهاية، نعم يقول مع اتساع الرقعة الجغرافية للمسلمين وكثرتهم وكثرة مشاكلهم وضيق وقلة عدد المجتهدين، قد يكون اشتراط كون القاضي مجتهدا عائقا أمام حفظ النظام، فلا ينحفظ النظام باشتراط كونه مجتهدا لقلة المجتهدين، واضح لا؟ فلا بد أن شنو، لأجل أن ينحفظ النظام وتسد حاجة المسلمين في القضاء من أن نوجد أشخاصا يستطيعون تطبيق الفتوى على الأقل لحفظ النظام. فمن باب الضرورة، نعم يمكن أن نقول بأنه يجوز للفقيه المجتهد أن يجعل غير المجتهد قاضيا لسد هذه الحاجة، ولكنه من باب الضرورة لا من باب الحكم الأولي، وضعها لا من باب الحكم الأولي. وهذا الكلام لا يعني أنه يعمل باسم المجتهد ووكيلا عنه، لا يكون وكيلا. فالقاضي غير المجتهد الذي نصبه المجتهد من باب الضرورة ومن باب قلة عدد المجتهدين لا يعمل وكيلا عن المجتهد، فإن الوكالة تعني أنه يعمل كالوكالة في البيع، مثلا أشتري هذا الكتاب وكالة عن شخص، هذا ممكن تتحقق الوكالة في بعض الأمور الاعتبارية أو التكوينية لا بأس به، ولكنها في القضاء لا تكون بعنوان الوكالة. لماذا؟ لأن الوكالة تصح في كل مورد، ممكن نقول ليس فيه، لا يستدعي نظرا خاصا، لا يستدعي نظرا خاصا للمباشر. فممكن أن أشتري هذا الشيء وكالة عن ذاك الشخص الفلان المعين، ولكن بما أن القاضي يستدعي أن ينظر في القضية نظرا خاصا ويعمل رأيه، فلا يمكن أن يكون بالوكالة، بل لا بد أن يكون بالأصالة. فإذن يحق للمجتهد مع الحاجة أن ينصب غير المجتهد، ولا يكون ذلك بعنوان الوكالة، وإنما هو شنو يعني يجوز له من باب الضرورة، ويكون إعمالا وتشخيصا لفتوى مجتهد يرجع إليه.
لو كان المنصوب ليس مجتهد كيف
لا يعمل رأيه، ولكن ينظر في القضية ويطبق فتوى مرجعه، لأنه ليس بمجتهد فلا بد أن يكون مقلدا، فإذا كان مقلدا فهو يطبق رأي مقلده مرجعه في هذه القضية المعينة. وضعنا هكذا، وإلا سيكون لو ترك القضاء إلا لا بد باشتراط المجتهد، ستكون حينئذ هذه المنطقة مثلا بلا قاض ويسود فيها الظلم أكثر حينئذ مما يتوقع. نقرأ هذا الفصل. قال: وأما اعتبار الاجتهاد فلأن المدرك لنصب القاضي من قبل الشارع إما توقف حفظ النظام على ذلك أو مثل مقبولة ابن حنظلة، يعني سواء مقبولة ابن حنظلة أو غيرها، فعلى الأول يكون الوجه في اعتبار الاجتهاد هو أن مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأي شخص على غيره، والقدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور هو المجتهد. بما أن الدليل دائما هكذا، بما أن الدليل دليلا غير لفظي فلا إطلاق له، فالدليل إذا كان دليلا لبيا دائما يقتصر فيه على القدر المتيقن، والدليل هنا هو دليل عقلي وهو لزوم حفظ نظام، دليل لبي ليس دليل عقلي فلا إطلاق له، بحيث يشمل المجتهد وغير المجتهد، فلا بد حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقن مما ينحفظ به النظام وهو المجتهد. وعلى الثاني يكون الوجه في اعتبار الاجتهاد في مقبول عمر بن حنظره، يكون الوجه في اعتبار الاجتهاد هو أن عنوان روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا الوارد في مقبولة ابن حنظلة لا يصدق إلا على المجتهد، وهذه العبارة أخذت قيدا في الحديث، روى حديثنا هذا قيد أول، ونظر في حلالنا وحرامنا هذا قيد ثاني، ونظر في حلالنا وحرامنا ظاهرها أنه يكون مجتهدا. وإذا كان عنوان رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا الوارد في صحيحة أبي خديجة مطلقا، إذا كان هذا العنوان مطلقا يشمل المجتهد وغير المجتهد وقابلا للانطباق على غير المجتهد أيضا، فلا بد من تقييده بالاجتهاد المستفاد اعتباره من المقبولة. ومن هذا يتضح التأمل في مختار صاحب الجواهر من عدم اعتبار الاجتهاد بالقاضي لوجهين: الأول التمسك بإطلاق قوله تعالى إن الله يأمركم إلى آخره الدال على طلب الحكم بالعدل ولو من خلال التقليد، لأن الآية المباركة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لم تشترط الاجتهاد فلو بالتقليد، فلو حتى لو كان بالتقليد. ب أن المستفاد من الروايات جعل الولاية المطلقة للمجتهد، ولازم ولايته المطلقة ثبوت الحق له في نصب من يقضي بين الناس على صدق فتاواه. ثم أخذ قدس الروح بالإسلام بعض ما استفاد منه ثبوت الولاية المطلقة للمجتهد. فإذا هو يقول لازم كونه وليا مطلقا أن له الحق في جعل من يشاء مجتهدا أو غير مجتهد. ووجه التأمل أنه بعد دلالة مقبولة المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة على اعتبار الاجتهاد لا يبقى مجال للتمسك بإطلاق الآية الكريمة، لأنها مستوى الجمع بين الإطلاق والتقييد اختصاص القضاء بالمجتهد بمقبولة ابن حنظلة. وتكون دائرة الولاية مستدل به ثانيا تكون دائرة الولاية الثابتة للمجتهد ضيقة وغير شاملة لنصب غير المجتهد. إذا الشارع اشترط شيئا نقول المجتهد ولايته مطلقة ويحق له نصب شيء آخر، هذا حاله من شنو ما لو قلنا يشترط في الصلاة أن تكون القراءة صحيحة، فليس للمجتهد المفتي أن يقول لا يشترط في الصلاة أن تكون القراءة صحيحة ما دام ورد المقيد من الشارع الأقدام، فلا معنى شنو لامتداد يد الولي إلى هذا المقيد، فإن الولي لا تمتد يده إلى تقييدات الشارع الأقدام ضيقة وغير شاملة لنصب غير المجتهد. فإن المجتهد يثبت له ما هو الثابت للإمام عليه السلام، فإذا كان الثابت للإمام عليه السلام نصب خصوص المجتهد بمقتضى مقبولة ابن حنظلة فتكون حدود ولاية الفقيه خاصة بذلك أيضا، فليس للولي للفقيه ولاية إلا للمجتهد ليس لفقيه آخر. أجل لا يبعد في حالة اتساع داء، نعم لو كان الإنسان يريد المناقشة في نفس مقبولة ابن حنظلة يقول قوله من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ليست مثلا واضحة الدلالة في الاجتهاد، هذه مناقشة أخرى. قد يقال ونظر في حلالنا وحرامنا ليس المراد به في ذلك الزمان في أولئك الرواة يعني أنهم مجتهدون، بل يعني يفقهون معنى الحديث وظهلا ويعرفون كيفية تطبيقه. من روى حلالنا نظر في حلالنا وحرامنا، قد يكون ممكن مجال المناقشة في هذه في مدلول هذا النص، وأنه هل ينطبق على المجتهد خاصة أو يشمله حتى غير المجتهدين. لو ناقش في ذلك نعم هذا نقاش آخر ويكون له مقبولية أكثر. أجل، لا يبعد في حالة اتساع دائرة الحكومة الإسلامية وعدم كفاية عدد المجتهدين لإدارة القضاء ثبوت الحق للحاكم الشرعي في نصب غير المجتهد للقضاء حفظا للنظام من الاختلال، وليس ذلك من باب توكيل المجتهد غيره في القضاء عنه حتى يشكل عليه بأنه شلون يسب توكيل للقضاء، هذا ليس من باب التوكيل، بل من باب سد ثغرة ضرورية في المجتمع، وهذا من باب تطبيق فتوى الغير في حق المتخاصمين لا بأس به، وليس ذلك من باب التوكيل. فإن صحة التوكيل تختص بالأمور الاعتبارية وبعض الأمور التكوينية كالقبض مثلا، يعني فيما لا تحتاج إلى إعمال نظرين، وليس القضاء منها، لأن القضاء يحتاج إلى إعمال نظرين خاصين وتشخيص خاص، تشخيص المدعي على المدعى عليه مثلا، وتشخيص أن هذه البينة حجة وليست بحجة وغير ذلك، بل ذلك من باب ثبوت الحق للمجتهد في جعل منصب القضاء لغيره لأجل المحافظة على النظام. نأتي مرة أخرى إلى أنه هل يشترط الأعلمية في المجتهد؟ في المجتهد بعد المجتهد متزلزل، ما يشترط الأعلمية في المجتهد؟ هل يشترط في المجتهد أن يكون أعلم؟ تارة يكون الدليل هو الأصل، وتارة يكون الدليل هو دليلا لفظيا، هو الدليل اللفظي. فإن كان الدليل هو الأصل فنعم بناء على الأصل يشترط أن يكون أعلم، لأنه قدر متيقن وغيره نزل الأصل عدم جعله قاضيا. واضح لا؟ الأصل عدم جعل غير الأعلم قاضيا. نشك
غير المجتهد
ونظر في حلالنا وحرمنا ينطبق على شنو؟
المجتهد.
المجتهد وينطبق على الأعلم ولا لا؟
على كليهما.
على كليهما ينطبق. فيحتمل أن يكون مراد، نحتمل أن يكون مراد الشارع الأقدس من نظر في حلالنا يعني الذي هو أعلم، نحتمل أن
لا يوجد احتمال، فقط قد ونظر في حلالنا
نحتمل أن يكون أعلم. احنا الآن ما لم نأتي، قلنا الدليل قد يكون دليلا لبيا وقد يكون دليلا شنو لفظيا شرعيا. إذا كان لفظيا شرعيا فهي نقاشكم، لكن إذا كان الدليل شنو لبيا، هو مسألة حفظ النظام، مسألة حفظ النظام دليل لبي لضرورة وضع القاضي، نقول نشك في أن حفظ النظام هل يتم بغير الأعلام أو لا يتم إلا بالأعلام، فالقدر متيقن من تمامية حفظ النظام شنو من حفظ النظام هو كونه أعلم، وأما غير الأعلم فنشك في كونه ينحفظ به النظام أو لا ينحفظ به النظام، فالأصل عدم جعله والأصل عدم انحفاظ النظام به. واضح لا؟ فلا نقاش فيه من حيث الدليل اللبي غير اللفظي. أما إذا كان الدليل لفظيا كما في شنو إذا كان الدليل لفظيا كما في الروايات التي في مقبولة عمرو بن حنظلة وغيرها فقد يقال أنها مطلقة تشمل غيره غير الأعلم أيضا. ولكنه قد يقال أن هناك قرينة لبية متصلة بعهد المعصومين عليهم السلام في عصر صدور هذا النص وهو مقبولة عمر بن حنظلة. قد يكون هناك في ذلك الوقت قرينة لبية صارفة عن المجتهد غير الأعلام. واضح ولا لا؟ ما لا تريد أن تقول
هذا يعني
فإذا قد يقال بأنه في عصر المعصوم وقت صدور مقبولة عمر بن حنظلة قد يقال بأنه هناك قرينة لبية صارفة عن غير الأعلام. فإذا نحتمل وجود قرينة هذا الاحتمال مانع من انعقاد إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة فلا يمكن التمسك بإطلاقها فنقتصر على القدر المتيقن.
الثانية في
صحيحة خديجة لا إذا احنا هناك أولا تمسكنا بمقبولة عمر بن حنظلة لا معنى نتمسك بمقبولة صحيحة بخديجة لأنها تكون مطلقة وهذه مقيدة. خلنا نعالج المقيد أولا إذا تم المقيد فلا معنى أن نرجع للمطلق بعد ذلك يكون مقيدا له صح ولا لا؟ فدائما كل إطلاق لا يثبت إلا بعد توفر شرائط الإطلاق ومن شرائط الإطلاق أن لا تكون هناك قرائن متصلة به حالية أو مقالية تمنع من انعقاده فلا بد من ثبوت الإطلاق وهنا نحتمل وجود قرينة صارفة ومانعة من ثبوت الإطلاق فلا يمكن التمسك بهذا الإطلاق فنلتزم بالقدر المتيقن وهو الأعلام صحيح؟ إلا أن يكون شخصا جازما الجواب يقول أنا دعوة قرينة متصلة غير موجودة هذه الدعوة باطلة ولا توجد قرينة لبية صارفة عن الإطلاق صحيح؟ فيتمسك بإطلاق الحديث هذا كلام تام ولا يبعد التمسك به واضح لا؟ لعله بعيد أن توجد قرينة لبية متصلة على تشخيص خصوص الأعلام أو ضرورة وجود الأعلام وقد يستدل ذلك على ضرورة الأعلام بشنو عهد الإمام يدرون عليه السلام إلى مالك الأشتار فحيث قال فيه اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فأفضل رعيتك يعني مع شنو؟
ما حدد يعني
شنو المراد؟ لو قال لك شخص أفضل رعيتك شنو المراد؟ ما هو المراد؟
ربما مثلا التدين الزهد يعني أفضل
مراد أفضل رعيتك تدينان مو زهد لا نسيب الأمور مستحبة لا الأمور الواجبة أفضل رعيتك تدينان يعني أفضلهم هم تطبيقان أفضلهم علمان مطلقة بعد وليش خصوص أفضل رعيتك يعني إذا يمكن أن تقول أفضل رعيتك مسكنان تخصيص من هذا من وين هذا أفضل رعيتك علمان فقاهتان تدينان هذا أفضل رعيتك صح ولا لا؟ على كل حال فبناء على هذا بعد لا يمكن إلا اختيار الأفضل والأعلام إلا أن يناقش في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر وعدم ربما يقال مثلا أنه غير تام من سندان ممكن يناقش بذلك
لهم جعل شريح القاضي قاضي
لا 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 ذاك شريح القاضي جعله قاضيا من باب الضرورة بعد لا يقاس عليه من باب الضرورة جعله قاضيا لأنه بعد الأجواء ممتلئة بأجواء سنية وأناس عوام وأناس متجهين اتجاها آخر فلا بد أن يجعل له قاضيا على ملتهم وعلى مذهبهم، فجعلهم شريح القاضي. فجعل شريح القاضي لا يعني عدم شنو اشتراط الأعلام، قد يشترط الأعلام بالنسبة لنا، ولكنه فعله بالنسبة لشريح القاضي دليل على جواز وضع قاض سني لهم ولا بأس به، نلتزم بذلك. هم سنة لا يريد أن يقهرهم على أحكامنا وعلى مذهبنا، فيقول خذوا قاضيا منكم، المهم لا تنتشر الفوضى وينحفظ النظام ولو بشريح القاضي. والله لا، هذا ليس دليلا. إذا استدل به إذن على جواز جعل القاضي سنيا للشيعة، هل يمكن؟ لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به. وأما الأعلمية فقد استدلوا على اعتبارها بأحد البيانات التالية: ألف، أنه بناء على استكشاف نصب القاضي من خلال فكرة حفظ النظام يقال أن الأصل عدم نفوذ القضاء أي شخص في حق غيره، والقدر المتيقن في الخارج عن الأصل المذكور من باب حفظ النظام هو قضاء المجتهد الأعلام. أجل، لا يحتمل إرادة الأعلام بلحاظ جميع الأعلام، يعني الأعلمية هنا في القضاء غير الأعلمية في المفتي. الأعلمية في المفتي هو أعلمية بلحاظ عامة، أعلمية عامة. أما بالنسبة للقضاء لا يعقل جعل الأعلمية بلحاظ عام، فإنه الأعلام بلحاظ عام واحد، ولا يعقل جعل قاضي واحدا في الدنيا كلها، بل لا بد من أكثر من قاضي. فلا بد أن نقول المراد من أعلام شنو؟ الأعلام في هذه المنطقة مثلا التي تمتد إليها يد القاضي ويمكن للناس أن يراجعوه فيها، فيكون هو الأعلم فيها.
ليش شيئا ما يكون حتى أعلمي عام بعد ما ينشط، بعد ما يكون هذا قاضي يحتاج إلى قاضي ثاني يكون أعلم من القاضي، فلا يكفي اثنين يحتاج إلى قاضي ثالث يكون أعلم من القاضي.
ممكن هذا إذا لم تشترط الأعلمية في الثاني، والثاني حتما ليس بأعلم.
لا، أعلم من هو يقضي عليه، ليس هو يقضي
على القاضي الأول. إذا أعلم ممن يقضي عليه، يعني ممن هذه ممن تمتد إليه دائرة يده، هذا قلنا يشترط الأعلم في هذه المنطقة. يعني وبعد من أين نأتي بالأعلم بحين الأعلم من جميع الناس في العالم؟ الأعلم واحد، أما الثاني ليس بأعلم، أعلم في درجة ثانية، أقوى في درجة ثانية. خب هذا وين قضاؤه؟ أين يكون قضاؤه؟ لا بد أن تكون له منطقة خاصة يقضي بها، فليشترط الأعلم في هذه المنطقة التي تمتد يد القاضي إليه، يكون هو الأعلم في منطقته.
لا، عشان أنا فهمت في الأول أنه أعلم في القضاء هنا، وذكرت أنه ليس الأعلم العام مثل ما ذكرنا في الأول.
الأعلم في القضاء، نعم، الأعلم في القضاء في الدنيا واحد قد يقال، أو اثنين لو قلنا بتساوي القاضيين، أو ثلاثة قد يقال أكثر من واحد الأعلم. واضح لا؟ قد لا نعرف الأعلم، قد يكون متساويا مع غيره، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك من هو مساوي، قد يكون واحدا. فكيف يتوقف القضاء على واحد؟ فلا بد أن نقول المراد بالأعلم يعني الأعلم في المنطقة، الأعلم في المنطقة. أجل، لا يحتمل إرادة الأعلم بلحاظ جميع العالم لأنه شخص واحد ولا يمكن تفرده للقضاء بين جميع الناس، وإنما المحتمل هو الأعلم ممن في البلد أو ما يقربه. ها؟ التمسك، ثانيا التمسك بما ورد في عهد الإمام عليه السلام الأشتر الحكم: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. جيم، إن الروايات الدالة على النصب وإن كانت مطلقة إلا أن حكم العقل الترجعي بترجيح الأعلام أشبه بالقرينة المتصلة، ولا يبعد اعتماد إطلاق النص على الوضوح المذكور. فإذا الشخص الذيل قال ما دام هناك نص ومطلق فلا يبعد أن نعتمد النص المطلق وهذه القرينة المتصلة المدعاة حتى تكون تامتان.
الشرط الثامن هو
خلاصة الشرعية خلاصة الشرط الثامن أنه لا يوجد عندنا شرط ثامن أنه لا يوجد عندنا شرط ثامن، لأن الدليل الأول دليل لبي لا معنى للتمسك به مع وجود النصوص، صحيح؟ فانحذف الأول. وأما الثاني وهو عهد مالك الأشتر، عهد الإمام عليه السلام لمالك الأشتر، إما أن أفضل رعيتك، إما أن يكون الإمام عليه السلام ناظرا للأعلمية أو غير ناظر للأعلمية، وإنما أفضل من حيث الأخلاق، من حيث الأمانة، من حيث التعامل بين الناس، من حيث تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مثلا. يعني الدقة في الأفضلية بهذا المعنى قد لا تكون مرادة للإمام عليه السلام، أو نناقش فيه باعتبار ضعف السند مثلا. وأما بالنسبة للثالث فنقول الروايات المطلقة والدليل اللبي والقرينة اللبية المتصلة لا وجود لها، فيكون هو بعد الدليل، يكون الدليل عاما للمجتهد وليس للأعلمين خاصة. ثالثا كيفية القضاء، نقرأ فتواه ثم نقول ننظر ما يتمسك به بعد ذلك ومستنده. إذا طرحت دعوى في مال على الحاكم يلزمه للقضاء فيها تشخيص المدعي. دعا شخص أن هذا المال له، فمدعى عليه فلان قال هذا الكتاب لي، هذا المال لي ليس له، فلا بد أن يكون القاضي أولا يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وتمييزه. نعم، قال إذا طرحت دعوى في مال على الحاكم يلزمه للقضاء فيها تشخيص المدعي وتمييزه عن المدعى عليه، ثم ملاحظة جواب الثاني. إذا ميز المدعي من المدعى عليه يقول ماذا تقول أيها المدعى عليه، الثاني هو المدعى عليه والأول هو المدعي، يقول له ماذا تقول في هذه الدعوى، هل الكتاب لزيدين أو لك الكتاب، ماذا تقول؟ يأخذ قوله وهو لا يخلو من، يعني جواب المدعى عليه لا يخلو من أحد أمور، جواب المدعى عليه من أحد أمور ثلاثة، أو موقف، نستطيع أن نقول موقف المدعى عليه لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. الأول إما أن يعترف بكون الحق مع المدعي فيقول هذا الكتاب صحيح له، فيلزمه الحاكم بذلك بعدها، ما دام ادعى المدعي بشيء وأقر المدعى عليه فالحاكم يقضي به لمن؟ للمدعي ولا مناقشة. الموقف الثاني أن ينكر المدعى عليه، ينكر يقول هذا الكتاب لي وليس له، فيطالب الحاكم المدعي بالبينة، يقول لا أنت المدعي ذاك منكر، أتني ببينة أيها المدعي، فإن أقامها تم القضاء، وإن لم يقمها حلف المدعى عليه، المدعى عليه يحلف أن هذا الكتاب له وتسقط بذلك الدعوى. إذا حلف المدعى عليه بعد شنو؟ انتهت الدعوة. وإن لم يحلف المدعى عليه قال أنا أبرئ، يقول أنا مثلا أنزه نفسي عن اليمين على حساب كتاب، شنو أنا لا أقصف، ها. وإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي، المدعى عليه يرد اليمين، يقول له هو يحلف أنا أرد اليمين عليه، أنا لا أحلف ولكن أقول له أنت أحلف أيها المدعي، فرد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي بعد شنو ثبت الكتاب لمن؟ للمدعي، وانتفع المدعى عليه. وفي ربح تثبت بذلك الدعوى. وإن نكل عن الأمر، عن كلا الأمرين، نكل يعني رفض، رفض المدعى عليه أنه شنو، رفض الحلف ورفض تحويل الحلف للمدعي، لم يحول الحلف للمدعي، ففي القضاء عليه بمجرد ذلك أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي وحلفه خلافون. هل يمكن للقاضي أن يقضي عليه بما أنه رفض كلا الأمرين، رفض الحلف ورفض شنو، أن يرد اليمين على المدعي؟ فهل يستطيع القاضي أن يقول إذن لا حق لك، واضح لا؟ أو هل يستطيع القاضي أن يحول الحلف هو بنفسه على المدعي فيقول أيها المدعي إذن أنت أحلف، فإذا حلف وأقسم أعطاه الكتاب؟ هل يستطيع أو لا يستطيع من غير تحويل المدعي، من غير تحويل المدعى عليه على المدعي؟ خلاف بين الفقهاء. الموقف الثالث أن يسكت، لا يحلف ولا يرد، يسكت، أي لا يعترف أن الكتاب له ولا ينكر أن الكتاب له، واضح هذا؟ سكت. المدعى عليه هذا يقول، هذا المدعي يقول أنا أدعي أن الكتاب لي وليس لفلان،
ذاك لم يقل،
ذاك سكت، لا أنه له ولا أنكر، ما أنكره، لو أنكر ما أنكر، سكت ولم ينكر. فالحكم هناك الحكم ما تقدم فيما لو أنكر، يعني القاضي يقول له احلف، أنت الآن لم تقر أنه لك ولكن لم تذكر أنه ليس لك، فأحلف أنه ليس لك أو أنه لك، احلف، فإن لم يحلف يقول له رد اليمين على المدعي، فإن لم يرده هل يجوز للقاضي أن يقول له احلف أيها المدعي أو لا؟ فيه خلاف، إلا أنه فرق بين الموقفين، بينما لو أنكر وبينما لو سكت، من هذه الجهة، وهو أنه إذا كان يدعي الجهل يقول أنا لا أحلف ولا أنكر لأني جاهل، لا أدري، أنا من زمان أحدي بالمكتبة من 10 سنوات ولا أدري أن هذا الكتاب في مكتبتي أو ليس في مكتبتي، وهو يدعي أن الكتاب له، أنا لا أستطيع أن أنكر لأنه يحتمل الكتاب لي، ولا أستطيع أن أقر لأنه يحتمل الكتاب ليس لي، واضح لا؟ فأنا بعيد عهد بالمكتبة أو كبيرة المكتبة ولا أدري ما الذي فيها، واضح لا؟ فإذا يقول أنا جاهل، فإذا كان يدعي الجهل المدعى عليه يدعي الجهل، فإن صدقه المدعي أمكن للمدعي طلب إحلافه. المدعي يقول صحيح هو لا يدري أن هذا الكتاب له، صحيح؟ إذا صدقه فيمكن للمدعي أن يقول له احلف أنك تجهل أن الكتاب لك، احلف أنك لا تعلم أن الكتاب لك، واضح لا؟ بل أنه إذا كان يدعي الجهل بالحال أمكن للمدعي طلب إحلافه على نفي العلم إن لم يصدقه في دعواه الجاهل، وإذا صدقه في دعواه الجاهل بعد قل صحيح ويد يجهل فتعلم لأنه يحلفه، لكنه إذا كان المدعي يقول لا أدري صادق في دعواه الجهل أو كاذب يمكن أن يحلفه في جهله. وفي الحالتين الأخيرتين، يعني شنو، حالة ما لو أنكر وحالة ما لو سكت، إذا حلف المدعى عليه، المدعى عليه في الحالة الأولى يحلف على أنه الكتاب له، وفي الحالة الثانية يحلف على أنه شنو، لا يعلم أنه له. مثلا إذا حلف المدعى عليه فلا تسمع البينة بعد ذلك من المدعي، انتهت الدعوة بعد، انتهى القضاء، أنت ما عندك البينة في البداية، فصارت المسألة راجعة إلى من؟ إلى المدعى عليه. المدعى عليه مسكين أتعب نفسه وحلف وتجرأ هذه الجرأة وحلف، بعد ذلك تأتينا وتقول عندي بينة، لا تقبل البينة حينئذ.
قبل الحلف هناك
عنده، نعم قبل الحلف موطن البينة قبل اليمين، فلو كان أتى بالبينة قبلت منه إذا منطبقة عليها الشرائط، فلا تسمع البينة بعد ذلك من المدعي حتى لدى حاكم آخر، حتى لو قال هذا القاضي لا أريده، أريد أن أمضي لقاضي آخر، فلا تسمع بعد، لأنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في مسألة نظر فيها قاض قبله، كما لا تحق له المقاصة أيضا. والله لا، لا يجوز له أن يذهب لقاض آخر ولا أن يقاصه، يقول له أنت خلي الكتاب عندك، لكن بعدين أنا شنو سأأخذ منك أمرا آخر يقابل قيمة هذا الكتاب. والله لا، لا يجوز له هذا العمل. والحاكم لا يحق له طلب الحلف من المدعى عليه إلا بعد طلب المدعي إحلافه. يعني في أول مسألة نرجع نقول ادعى شخص هذا الكتاب له، لك أنكر، لا يجوز تبرعا للقاضي أن يقول احلف أيها المنكر، لا، بل لابد لتحويل من المدعي على المدعى إليه، يقول أيها القاضي اجعله يحلف، حلفه أن الكتاب ليس له. واضح لنا أن الكتاب له، ويدعي المنكر يقول لا هذا الكتاب لي وليس له، يقول حلفه أن الكتاب له، فإذا بتحويلا يحق له وإلا فلا يحق له. هذا من حيث الفتوى. وأما من حيث المستند والدليل في ذلك،
مثلا إذا لم يكن لم يستطع القاضي أن يشخص أيهما المدعى والمدعى عليه، يعني كلاهما يدعي ويكون كلاهما مدعى عليه،
هذا سيأتي ربما بعد ذلك في تشخيص من هو في هذه الحالات، في تشخيص من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. بعضهم مثلا الرأي المشهور ربما والغالب أن المدعي ما وافق قوله الأصل، والمنكر ما لم يوافق قوله الأصل. ومثلا فهنا يأتي شخص عنده الكتاب في يده يقول هذا الكتاب لي، لا 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 بينة عنده، وذاك الشخص يقول لا هذا الكتاب الذي في يده لي وليس له، أنكر. من هو الذي يقابل قوله الآخر يوافق قوله الآخر؟ الذي يوافق قوله الآخر من بيده الكتاب، من بيده الكتاب، الكتاب له، له شنو المدعي، المدعي يقول شنو المدعى عليه، نعم عفوا المدعى عليه، المدعى عليه، فأنت تدعي الذي ليس في يدك الكتاب، تقول الكتاب الذي في يد فلان لي، وهذا الكتاب الذي في يد فلان لي، أنت مدعي، بينما ذاك شنو
يقول لي وليس له،
لي وليس له، أنت قولك أيها المدعي يكون قولك مخالفا للأصل، والمدعي عليه قوله يكون موافقا للأصل. وهذا لا، يعني على خلاف بينهم في هذا التشخيص. والمستند شلون؟ صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.